النهار وثلاثون دقيقة في توقيت باريس. نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين: اجتماع في واشنطن بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة، مقتل 30 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، نستهلها بلقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد فترة قصيرة من تعهد ترامب التوصل للاتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة. ولمح ترامب إلى احتمال حصول اختراق في أزمة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الجميع مستعد شيء لافت. وفي هذا السياق أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد وجود توافق كبير بين قادة دول عربية ومسلمة على مقترحي ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. هذا وحظت عائلات الرهائن الإسرائيليين دونالد ترامب على التمسك بالاتفاق الذي اقترحه لإنهاء الحرب في غزة، وكرر منتدى العائلات تحميل نتنياهو مسؤولية إفشال مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار خلال الحرب المستمرة منذ عامين، وكان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أقاربهم بحسب بيان عائلات الرهائن. ميدانيا يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وعلى مدينة غزة بالأخص، حيث أشارت مصادر إعلامية محلية إلى مقتل 30 فلسطينيا على الأقل منذ فجر اليوم بنيران الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس أنها فقدت التواصل مع رهينتين إسرائيليتين بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة غزة خلال اليومين الليين، كما طالبت أمس بإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة في وقت متأخر من مساء أمس وفجر اليوم، تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أحد جنوده من لواء المظليين متأثرا بإصابته في عملية دهس عند مفترق جيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخزن أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، في حين أفاد الإعلام الرسمي بشن إسرائيل غارات استهدفت عدة بلدات جنوبية. أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها، وتشمل العقوبات التي أعادت تكتل الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات الأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ الباليستية. في من جانبها أكدت أو دانت طهران إعادة فرض هذه العقوبات التي رأت فيها خطوة غير مبررة. شنت روسيا هجوما كبيرا على أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ، استمر 12 ساعة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف، بينهم فتاة في 12 من العمر وفق السلطات الأوكرانية. قال رئيس الوزراء السويدي أولاف كريستينسن إن روسيا هي على الأرجح من أرسل المسيرات التي رصدت فوق العديد من المطارات الإسكندنافية، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في كوبنهاغن بعد غد الأربعاء. هذا وقررت الدنمارك حظر تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان أمن وأمان قمة الاتحاد الأوروبي. كشفت بريطانيا عن قواعد جديدة تقيد استقرار المهاجرين بتشديد شروط العمل والمساهمة المجتمعية والسجل الجنائي في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بين حزب الله الحاكم وحزب الإصلاح اليميني بشأن مستقبل الهجرة والإقامة الدائمة. رفعت سلطات ولاية أوريغون الأمريكية دعوة قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، وبعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بذلك. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ابقوا معنا في نشرة الظهيرة ونستهلها في التفاصيل في هذا الجزء الثاني. يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد فترة قصيرة من تعهده توصل لاتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل الضفة الغربية. للمزيد من التوضيحات معنا الزميل روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
روجي، ما هي أجواء هذه الزيارة وما هي أهم النقاط التي ستطغى على لقاء ترامب ونتنياهو؟
تأتي هذه الزيارة بعد أيام من موجة اعترافات دولية واسعة بدولة فلسطينية، تعد الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة. من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم. قبل هذا اللقاء كتب الرئيس ترامب في منشور على شبكة تروث سوشيال: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط، وأضاف: الجميع مستعد لشيء لافت إنها السابقة وسنحقق ذلك. ستكون قضية الضفة الغربية المحتلة محورية أيضا، ففي الأسبوع الماضي حذر ترامب من ضمها في وقت كان عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو يحضون على هذه الخطوة ردا على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، لكن ترامب قال إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. خلال الأشهر التسعة الماضية لم يهتز دعم ترامب الثابت لإسرائيل، لكن أفكاره لإنهاء النزاع الذي اندلع في 7 أكتوبر عام 2023 تباينت بشكل كبير، لم تتوافق دائما مع أفكار ضيفه. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فيواصل التشبث بمواقفه الحازمة، لكنه يواجه عزلة دولية وتظاهرات في إسرائيل تدعوه لوقف الحرب وإعادة الرهائن.
روجي، ما هي أهم البنود الواردة في خطة ترامب للسلام؟
نعم، حسب ما ورد في الصحف الأمريكية فإن خطة ترامب للسلام تضم 21 بندا. من أبرز هذه البنود سليمان الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار، وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل التدريجي من كامل قطاع غزة، إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 أكتوبر. خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، تشمل مجلسا دوليا وعربيا مع ممثل السلطة الفلسطينية وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة، قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية، تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الأعمار والتنمية، مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة بغزة، نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المتبقية والأنفاق، عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك، عدم ضم إسرائيل الضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة، تعهد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا، مسار مستقبلي موثوق باتجاه إقامة دولة فلسطينية بعد أن تجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة. أخيرا أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والذي أدى دور وسيط للسلام في الشرق الأوسط بين العامين 2007 و2025، قد يكون له دور قيادي في السلطة الانتقالية لقطاع غزة في إطار الخطة الأمريكية المقترحة.
روجي، إضافة إلى الضغوط الدولية المتزايدة، لا يزال هناك ضغط داخلي مستمر على نتنياهو.
نعم سليمان، حضت عائلات الرهائن الإسرائيليين الرئيس الأمريكي ترامب على التمسك بالاتفاق الذي اقترحه لإنهاء الحرب في غزة، وذلك قبيل لقائه المقرر اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو. كرر المنتدى تحميل نتنياهو مسؤولية إفشال كما قالوا مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار خلال الحرب المستمرة منذ عامين كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أقاربهم.
روجي خوري، شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. مستمرون معكم مستمعينا الكرام. هذا وبعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها على إيران، أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، وذلك على خلفية برنامجها النووي. وعن هذه العقوبات وتداعياتها يحدثنا الزميل مازن حمود.
بعد 10 سنوات من السماح عادت العقوبات على إيران من جديد ودخلت حيز التطبيق يوم الأحد بعدما تم تفعيل آلية الزينات بمبادرة فرنسية بريطانية ألمانية، حيث انتهت المهلة الزمنية التي أعطيت لإيران حتى مساء السبت، والأوروبيون كانوا ينتظرون خطوة إيجابية من إيران بشأن ملفها النووي. وأكد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها، وقامت الأمم المتحدة بالخطوة نهاية الأسبوع بعدما فعلت القوى الأوروبية آلية زينات بموجب اتفاق العام 2015 النووي الذي وقعته أمريكا ثم انسحبت منه. وتشمل العقوبات التي أعادت التكتل الأوروبي الذي يضم 27 دولة فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات الطهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ الباليستية، لكنها تشمل أيضا إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي. وعلى الفور ارتفع سعر الدولار من 900 ألف ريال إلى 1,100,000 ريال، ودانت طهران إعادة فرض العقوبات الأممية التي رأت فيها خطوة غير مبررة. ورغم إعادة فرض العقوبات شدد القادة الغربيون على أن قنوات الحوار ما زالت مفتوحة، وأفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأحد بأن إعادة فرض العقوبات يجب ألا تكون نهاية الدبلوماسية. وتشمل العقوبات حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران، وبموجب العقوبات تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي، كما تجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي، ويمنع الأشخاص الذين يصنفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقبل دخول العقوبات حيز التطبيق بساعات، أكد وزير الخارجية الإيراني عرقجي أن اتفاق بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظل ساري المفعول طالما أن المجتمع الدولي لم يأخذ أي إجراء عدائي بما في ذلك العقوبات.
نصل بمسامعكم إلى النشرة الرياضية وزميل عبد السلام. ضيف الله، أهلا بك عبد
سليمان ياسين. أهلا وسهلا.
بداية قوية للمنتخب المغربي في مونديال أقل من 20 سنة.
فعلا أمس الأحد مساء أن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بدأ مشواره في المونديال في تشيلي بانتصار مهم على منتخب إسبانيا بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمكسيك. ياسر الزبيري وقع الهدف الأول في الدقيقة 54 بعد التمريرة من ياسين جسمي الذي عاد وسجل الهدف الثاني بعد التمريرة من عثمان معمى. وبهذا الفوز يحصد المغرب أول 3 نقاط ويدخل المباراة المقبلة أمام البرازيل بمعنويات مرتفعة.
وفي دوري أبطال أفريقيا الأندية العربية تضرب بقوة.
شبيبة القبائل الجزائرية فازت بخماسية نظيفة على جول ستارز الغاني، وما أدراك ما كرة القدم الغانية. الترجي التونسي بدوره تفوق ب4-1 على أسفان من النيجر، والجيش الملكي المغربي أقصى ريال بانجول الغامبي 2-1. بلودية الجزائر فازت على فاسيل من ليبيريا 3-0، ونهضة بركان المغربية عبرت أمام أسيكارا أفسيكارا التوغولي ب3-1، والاتحاد المنستيريا التونسي صعد بنتيجة عريضة 7-1.
نتنقل إلى الدوري الإسباني، وبرشلونة يعود إلى الصدارة
بفضل لامين يامال العائد من إصابة. يكفي 4 دقائق ليقلب كل المعطيات ويلهب حماس الجماهير بلوحاته الفنية الخارقة. كان ريال سوسيداد تقدم في الشوط الأول بهدف 0 قبل أن يتمكن برشلونة من العودة وتعديل النتيجة، ثم يأتي ليفاندوفسكي في عمل كبير وقوي من لامين يامال والهدف الثاني. هذا الانتصار لبرشلونة من ريال سوسيداد جعله يتصدر لأول مرة في هذا الموسم بعد هزيمة مدوية لريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي يوم السبت. كان ديربي مثيرا 5-2 لأتلتيكو مدريد.
ويبقى الدوري الإسباني دائما واعد بالإثارة. إلى مصر ودوري أو ديربي القاهرة الليلة، ماذا عن صراع الأرقام بين الفريقين؟
هي أرقام كبيرة جدا على مستوى الدوري. ستكون المباراة رقم 131 هذه الليلة في بداية من الساعة 7. الزمالك في أفضل أحواله، يتصدر الأهلي في بداية صعبة كارثية على مستوى الموسم، ولكن بالحديث عن الأرقام، هي المباراة بين الفريقين لعب 130 مباراة، وسليمان من الصدف أن نتيجة التعادل هي الأعلى، 51 تعادل بين الفريقين على مستوى الدوري. تقدم انتصارات الأهلي ب50 مقابل 29 للزمالك، ولكن في المجموع في كل المنافسات 231 مباراة، 99 انتصار للأهلي، 79 انتصار للزمالك، و53 تعادل. هذان فريقان قويان، وهذا الديربي حديث الناس عندما كان يلعب في استاد القاهرة وسط حضور أكثر من 90,000 متفرج.
هو ديربي التاريخ كما يقال. شكرا لك عبدو على هذه الصفحة الرياضية القيمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وشكرا موصول لزميل أديس الذي كان مايسترو الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. شكرا لكم وأحلى الأوقات مع راديو أوريون. إلى اللقاء.